احنا النهاردة بنعمة ربنا عندنا الإصحاح 40 من سفر إشعياء النبي بركاته على الجبال الأمين. بدءا من إصحاح 40 هندخل فيه كلام جميل جدا، لأنه بيتكلم عن الماسية، إصحاحات ماسيانية لغاية آخر السفر، يعني كأن في النص الأولاني لغاية 39 كان الله يبكت الناس على خطيتهم، لكن ابتداء من إصحاح 40 ابتدي الله يعطي تعزيات لشعبه ويخبرهم بالخلاص اللي هو بيجهزه ليهم. أول آية جميلة جدا تقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. الله يرسل لنا التعزية في وسط الضيقات، في وسط الألم، في وسط المشاكل، حتى في وسط ما هو زعلان مننا نتيجة خطيتنا، يرسل إلينا تعزيات، لأن إحنا مهما أخطأنا في الأول وفي الآخر إحنا ولاده، فيضرب ويلاقي، فيقول عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. كلمة شعبي كلمة معزية حد ذاتها، لأن الله لما بيكون زعلان من شعبه ما بيقولش عليهم شعبي خالص. شوفوا مثلا في سفر الخروج لما عملوا تمثال من الذهب وسجدوا له، ربنا قال لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك، ما قالش شعب. عامل زي ايه وهو داخل أورشليم يوم حد الزعف؟ طرد الناس من الهيكل وقال بيتي ايه؟ بيت الصلاة. وهو خارج قال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خرابة، فقال بيتي لأنه كان بيته، وقال بيتكم لأنه ما عادش بيته. كون ربنا يرجع يقول شعبي، نقول له ايه اخيرا بعد ما كنت بتقول شعبك يا موسى بقينا شعبك انت يا رب، يقول اه. ومرة تاني قال لموسى هذا الشعب، قال الرب لموسى رأيت هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة، ما قالش شعبي، ما قالش شعبي دي، قال ده الشعب. بل اكتر من كده في سفر هو شعب، ربنا قال له الطفل اللي هيتولد سميه لو عمي. كلمة لو عمي كلمة عبرانية معناها لستم شعبي، واضحة أنا مش عايزكم، ادعوا اسمه لو عمي لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم. لكن لما ربنا بيقول كده بيكون قصده يثير مشاعرنا نحو التوبة. أقول له معقول أنا أعيش وما يكونش أنت إلهي وما يكونش أنا شعبك؟ فالواحد يبتدي يندم على الخطية ويرجع لله. لما بيحصل كده يرجع ربنا يقول خلاص أنتم شعب زعلوش. ودي حصلت في هوشع، يعني الآية اللي سمعناها بتاعت لو عمي دي جات في هوشع إصحاح 1 آية 9. إصحاح 2 قال لأ، طيب أزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لو رحامة. لو رحامة معناها لا يوجد رحمة، قال لأ هرجع أرحمها وأقول للو عمي أنت شعب وهو يقول أنت إله. عندما نعيش في الخطية الله يقول أنتم مش شعب، ولما نرجع بالتوبة يقول أنتم شعب. وعشان كده أبونا في القداس يصرخ يقول له شعبك وإيه وكنيستك يطلبون إليك قائلين ارحمنا. فنحن شعب الله والكنيسة كنيسة الله والبيت بيت الله، وإحنا بنتعذب أن نكون منتسبين إلى الله. لما قال عزوا عزوا ليه قالها مرتين؟ في العربي يقولوا للتوكيد، حاجة لما تتكرر يعني. ربنا بيأكد أنه عايز يعزين. لكن كمان أبائنا القديسين اللي كانوا مش عارفين حكاية التوكيد بتاعة العرب دي قالوا الله كرر كلمة عزو، لأن الكنيسة في العهد الجديد جاية من أصلين، أصل يهودي وأصل أممي، فهنا فيها إشارة لدخول الأمم إلى الإيمان. يبقى الشعب القديم اللي كان يعرف ربنا وانحرف اللي هم اليهود، الله بيعزيهم إن هم يعرفوا المسيح. والشعب اللي كانش يعرف أصلا الله بيعبد أوثان، الله بيعزيهم إن هم أيضا يعرفوا المسيح. وكون الكنيسة تجمع في داخلها شعب أصل يهودي مع شعب أصل أممي وثن، معناها أنها كنيسة الحب الذي يوحد ويربط. ورقم 2 بيشير للحب اللي فيه الكنيسة تبقى واحدة وترتبط بالإله الواحد كمثل العريس والعروس. عشان كده قال عزوا عزوا. والله هو مصدر التعزية، يعني حتى لو قال عزوا عزوا شعبي، لكن هو اللي بيدي هذا العزاء. عشان كده في كورنثوس الثاني معلمنا بولس يقول كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. آلام المسيح فينا اللي هي آلام الاضطهاد أو أي حد يضايقك، أو آلام بتاعة العبادة، يعني واحد بيسهر في الصلاة، واحد بيتعب في الميطانيات أو في الصيام أو في الوقوف في الصلاة أو في الخدمة، اسمها آلام المسيح. أو واحد بيتألم آلام طبيعية زي المرض أو غيره بيحتمل بشق بدون تذمر، تبقى اسمها آلام المسيح. بيقول على قد ما تكتر آلام المسيح على قد ما تكتر تعزيات المسيح أيضا. والله قال أنا هو معزيكم كما جاء في أشعياء 51. ومع إن الله بيقول عز وعز شعبي، لكن دي ما تمنعش أن يكون هناك تأديب. بل أنا أعتقد أن التأديب هو أحد وسائل التعزية. يعني التعزية مش بس أن ربنا يطبطب علي ويغفر لي، لكن كمان أن هو يأدبني زي ما بنقول في المزمور عصاك وعكازك هما يعزيان، العصاية بتاعت الضرب والعكاز بتاع السند. فإذا ضربتني أنا متعزي، إذا سندتني أنا أيضا متعزي. ونحن نتعزى بالتأديب لأنه بيعبر عن أن إحنا أولاده. أي ابن لا يؤدبه أبوه، الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. فتأديبات الله لينا مصدر تعزية. ساعة ما يمسك ودني يقرصها ويأدبني أقول له أنا فرحان إن لي أب بيعول همي، بيهتم بيا، بيربيني، بيأدبني، بيعلمني. أنا أحسن من ناس مش لاقين لهم أب يقول لهم اللي أنت بتعملوه غلط. عشان كده معلمنا بطرس يقول أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب. يجب أن نقبل التأديب بتعزيم. طيب لما نعزي شعب الله، وخلي بالك قال يقول إلهكم، برد إلهكم فيها نوع من النسب، ده شعبي وأنا إله. قولوا لهم طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عفي عنهم، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياه. طيبوا قلب أورشليم، زي ما يكون واحد زعلان ومتنكد ومعيط ويجي حد يطيب خطر، يقول له ما تزعلش ما جراش حاجة، أزمة وتعدي. فربنا بيقول كده قلب أورشليم هو قلب الكنيس، وقلب الأورشليم هي قلب الإنسان الذي يعرف الله، اللي هو عنده جوه قلبه في هيكل ومسبح ومدينة مقدسة. فربنا بيقول الإنسان المكسور قدام الخطية واللي نفسه في الأرض بسبب هزيمته قدام الشيطان وقدام الشهوات، ده مش محتاج ان احنا نعنفه او نأدبه، ده محتاج ان احنا نطيب خطر. الله باستمرار يتعامل مع الخاطي على انه مريض مش على انه مجرم. نقول له فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل، يقول انا عارف بس ده غلبان. هتسكت لامتى؟ يقول لغايه ما يخف. مش هتعاقبه؟ يقول هو اللي يعني عاقبه. الله يتعامل مع الخطاة لانهم مرضى، عشان كده قال لا احتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، وقال لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. طيبوا قلب أورشليم، قولوا الأورشليم الأمور هتعدي تبقى كويس. نادوها بأن جهادها قد كمل. جهادها قد كمل معناها هناك فترة للجهاد وهناك ميعاد لانتهاء هذا الجهاد وهناك ميعاد لإعلان النصر. عارفين الطلبة اللي بيذاكروا آخر يوم في المذاكرة بكرة آخر امتحان، نقول له هيا يا عم خلصت، يقول يا ده أنا تعبت تعب، نقول له خلاص جهادك كمل. وبعد كده انتهى الجهاد، تدي هو بقى يستريح، وبعدين منتظر يوم ظهور النتيجة اللي ياخد فيها المكافأة. فربنا بيقول أنا عارف إن أنتم تعبتوا، الخطية خلتني أأدبكم وأسلمكم إلى السبي، بس هيجي يوم ينتهي هذا السبي، جهادكم يكون قد كمل، التعب اللي أنا حطيتكم فيه هينتهي. طبعا هنا في ثلاث معاني مهمين. طول ما احنا عايشين في الارض هناك جهاد، محدش يتكاسل عن هذا الجهاد، ولا حد يخدعنا ويقول الايمان فقط او بالنعمه فقط، هناك جهاد. والجهاد ده معناها ان انا اصبر الى المنتهى. اللي بيخليني أصبر على الجهاد نمرة اتنين بقى، اللي هو هيجي وقت يكون الجهاد قد كمل، ونمرة تلاتة أن هناك مكافأة أبدية لهذا الجهاد. مش بس جهادها قد كمل، قال إن اسمها قد عفي عنه. صحيح طوبى للإنسان الذي غفرت خطاياه وسترت أثامه، بخت الإنسان اللي بعد ما يغلط ربنا ينسح اسمها قد عفي عنه، الله عفى، قال خلاص أنا متنازل عن هذه الخطية، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياه. يعني عايز ربنا يقول صحيح هي غلطت وأنا عاقبتها، لكن أنا شايف إن أنا عاقبتها بزيادة ضعفين. الحقيقة لا، الله عمره ما بيعاقب الإنسان أكتر ما يستحق، لكن بعين الرحمة ربنا يقول أنا تقلت عليكم شوية، أنا تقلت عليكم. فبالرغم أن هو العقوبة اللي عملها ربنا كانت أخف مما يستحقون، لكن الله قال أن أنا تقلت عليكم، أنتوا خدتوا ضعفين عن الخطايا. العكس تماما عندما نقدم عبادة لله. احنا عادة بنقدم عبادة مريضة تعبانة، كلنا بنشتكي ان احنا بنسرح في الصلاة، ان انا الصيام عدى علي، ولا كأني صمت، ان انا متكاسل، اني قمت متأخر، اني ضاعت مني صلاة مش عارف صلاة باكر. كلنا بنشتكي من نفسنا ان احنا متكاسلين مع الله، ومع ذلك رد ربنا يقول ان هو يستثمن محرقات. يستثمن محرقاتك معناها المحرقة هزيلة وهو نظر إليها على إن هي سمينة. يستثمن محرقات، يبقى لما أغلط يعاقبني بخفة ويقول لي أنا تقلت عليك، ولما أعمل عمل روحي أنا بعمله بضعف وهو يقبله بحب وفرح. إلهنا صالح، قبل الضعفين عن كل خطايا. عشان كده ربنا قال لأيوب، رد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل مكان لأيوب ضعفه. إذا كان عنده عدد من البنين ادهولهم بالضعف والبنات والممتلكات. وفي أشعياء 61 يقول عوض عن خزيكم ضعفان، يعني ربنا يعوض عن تعبك وخزيك وخسارتك انك تاخد الضعف. وهو قال ضعفين لان في اباء فسروا قالوا ان احنا في حياتنا الروحية في حاجتين مطلوبين مننا، نكف عن الشر ونصنع الخير. فكان مفروض ان احنا مش بس نكف عن الشر لكن نصنع الخير. فالانسان اللي عايش في الخطية بيعمل الشر، وطالما بيعمل الشر ما يعرفش يعمل خير، فبقى عنده غلطتين. عشان كده اخذ ضعفين عن كل الخطايا. لما يجي بقى ربنا يرد يقولوا هديك ضعفين أجرة. في العهد القديم كان الابن البكر لما يجي يرث من أبيه بيرث الضعف، يعني أول واحد ياخد ضعف إخواته باعتباره كبير، والكبير ده يرمز للمسيح اللي هو الابن البكر اللي هو صار بكر بين إخوة كثيرين، والمسيح الميراث اللي واخده من الآب بيدهولنا، فإحنا خدنا الضعفين بتوع البكر. بعد ما قال طيب قلب أورشليم ونادوها بأن جهدها قد كمل، أن اسمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها، قال نبوة عن يوحنا المعمدان: صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإله. خلي بالكم هنا الآية لما بنقراها في اللغة العربية نقول صوته صارخ، دي قلتها لكم قبل كده بس تركزوا فيها. لو قلنا صوت صارخ في العربي تبقى صفة وموصوف، يبقى يوحنا هو الصوت وهو اللي بيصرخ، لكن لو قلنا صوت صارخ تبقى مضاف ومضاف إليه، يبقى يوحنا هو الصوت وفي غيره بيصرخ، غيره ده اللي هو الله، الله يصرخ ويوحنا مجرد الايه الصوت، انا صوت بتاع حد بيصرخ. ابائنا القديسين قالوا ايه؟ قالوا هناك فرق بين الصوت والكلمه. الصوت هو اللي بنسمعه، ولكن الكلمه ندركها بالعقل. يعني ممكن واحد يهيص ويصوت وانت مش سامع كلام، فانت سامع صوت لكن مش مستفيد. والكلمه لا يمكن نقدر نسمعها الا اذا اتقالت في صوت. فقالوا الكلمه هو مين؟ المسيح، والصوت هو يوحنا. عشان كده كان لازم يجي يوحنا صوت صارخ في البرية قبل ما يجي المسيح. وربطوا بين دية وبين المعجزة اللي حصلت عند ميلاد يوحنا المعمدان، لما زكريا ما صدقش الملاك قال له ايه؟ ها انت تبقى تكون صامتة. فأبانا قال طب هو ليه الملاك ما عاقبش زكريا بعقوبة أخرى؟ يبقى عيان مثلا نايم في السرير مدة 9 شهور ما يتحركش. ليه مثلا لم يصب البرص ومرض وحش عندهم ويعزلوه من الكهنوت، يعزلوه من الجماعة المقدسة ويعيش في معسكر بره البلد؟ ليه ما أصبهوش بشلل أو بفالج؟ شمعنا الصوت؟ قالوا هذه العقوبة ترمز إلى أن الناس قبل أن يأتي المسيح ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا صوت الله أو يتكلموا عن الله بطريقة دقيقة. فعشان كده أول ما اتولد يوحنا انفتح لسان زكريا وتكلم، إشارة لأن الطفل المولود ده هو ده الصوت، قبله لم يكن هناك صوت. حتى كل ما قاله الآباء الأنبياء في العهد القديم كان مجرد رموز وإشارات، لكن كان الإعلان الحقيقي والكامل عن الله عندما تجسد المسيح، ويوحنا هو الصوت اللي بيسبق الكلمة. عشان كده في إنجيل متى صح 3:3 قيل عن يوحنا: هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيم. كلمة أعدوا طريق الرب زي ما يكون في ملك هيزور بلد، عادة بيعملوا ايه قبل ما يجي؟ بيجوا ناس مهندسين وغيره يصلحوا الطرق ويسفلتوا وينوروا ويدهنوا وينظفوا. طبعا احنا نقعد نقول يعني ما كانش يجي الملك ما كنتوش تعملوا كده؟ كويس ان الملك لما بيجي يوضبوا له الطريق، بس ياريت بعد ما يمشي يقعد الطريق نظيف سليم كويس. ده في الحالة دي يبقى الملك هيزور كل يوم شارع عشان يوضبوه. لو الملك عارف كده يقول لك طب خلاص احل المشاكل ان انا ازور الشارع ده، ثم قبل ما اروح يوضبوه اقول لهم بكرة هروح الشارع فلان يوضبوه، فالبلد كلها تتوضب. فدي برضو كده الناس عايشة في خطية وعايشة في تمرد وعايشة في بعد وجحود وإلحاد ونكران وعبادة أوثان وانشغال بالمال وانشغال بالشهوات وانشغال بالذات. طب الملك جاي، كان لازم يجي حد يعد الطريق أمامه. والنبوة اللي اتقالت عن يوحنا في أشعياء جاءت أيضا في ملاخي، يقولها أنا ذا أرسل ملاكي اللي هو يوحنا فيهيئ الطريق أمامي أمام الله يعني، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه اللي هو المسيح لما جه الهيكل بتاعه، وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. طب هيعدوا طريق الرب ازاي؟ قال قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كلمة قوموا جاية من كلمة مستقيم، فبدل ما الطريق كان ملوش معالم ومعوج اعملوا سكة مستقيمة. ودي معناها ان احنا في حياتنا بعض الناس يسلكون بالالتواء ويسلكون بالاعوجاج ويسلكون بالمكر والمؤامرات، فربنا ما ينفعش يمشي في طريق مليان بالالتواء، فيقول لازم السكة تبقى مستقيمة. قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. والقفر هو الأماكن اللي ما فيهاش مية ولا زرع، ودايما لما بنيجي نشرحها وانت سمعتها عدة مرات، القفر هنا يرمز للنفوس عديمة النعمة، يعني وثنيين أو يهود أو ناس مسيحيين بعيدين عن الله، بعيدين عن التناول، بعيدين عن الإنجيل، عن الروح القدس. قفر هؤلاء جالهم المسيح، عشان كده يوحنا يقول صوت صارخ في البرية للناس التعبانة دي، وقال قوموا في القفر في النفوس العديمة النعم. رتبوا لها ان المسيح يجي يمشي في السبيل بتاعه. فالله ما بيرفضش نفوس القفر، العكس في المزمور يقول غنوا لله رنموا لاسمه، اعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه ياه يعني يهوى، واهتفوا امامه. وفي أشعياء يقول أجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع. الجبال محدش بيقدر يمشي عليه، لكن أحيانا حتى هنا في مصر ممكن تلاقي عاملين طريق من ناحية دي جبل ومن ناحية دي جبل، تقول عملوا ده ازاي؟ يكسروا الجبل بالديناميت، يجوا مدام هو الجبل بيسد الطريق بيكسروا الجزء ده بالديناميت، يظل جبل هنا وجبل هنا لكن السكة في الوسط ماشي. فالجبال تبقى طريق، وكلمة مناهج معناها المناطق المنخفضة ترتفع. عشان كده بقيت الآية رقم 4 تقول ايه؟ كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكم ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلة. دي معناها ايه؟ تخيلوا حتة صحراء وعايزين نعمل فيها طريق، ففيها حتة عالية وحتة وقع نقر وحتة معوجة وحتة صعبة، فيجي المهندس عايز يعمل طريق تمشي فيه العربية بدون ما تتعب، فيجي يردم المناطق المنخفضة ويكسر المناطق المرتفعة، والحاجة اللي فيها صخور عراقيب تعطل يكسروها، والحتة المعوجة يظبطوها. طب دي ايه معناها في المعنى الروحي؟ كل واحد فينا ممكن يكون جوه قلبه عبارة عن صحراء، في حتت واطية قوي اللي هي بتاعت صغر النفس والإحباط، حد حاسس ان هو مش نافع مش فالح مش كويس، وانه مش مقبول وانه الناس بترفضه وانه منبوذ وانه مش حلو ومحدش حبه، دي ده وطاء. وجواه في نفس الوقت حتة منتفخة، انا احسن من غيري، الناس مش مقدرة قيمتي ولا مقدرة مواهبي ولا واخدين بالهم من اللي انا بعمله، احساس بانه جبل. وبعدين جوه الانسان في حتة برضه معودة، يعني كل واحد فينا بدون استثناء جواه اسرار ما يحبش الناس تعرفها، عشان ما يحبش ينكشف، فبيضطر ان هو يسلك باسلوب ملتوي عشان يغطي على عيوبه الشخصيه او النفسيه او تكوينه او اخطائه. اما العراقيب، العراقيب معناها حاجات صعبه، ففي واحد كل واحد فينا جواه حته صعبه، جايز يكون العند، جايز يكون الكبرياء، جايز يكون تصلب الرأي، جايز يكون عدم الثقة في الآخرين، في حاجة جواه معطلة إن الطريق يبقى مستقيم. فربنا حط الخط، قال الحتة الموطية نرفعها. أنت زعلان ليه؟ تقول لي إني مش نافع. لا، ما أنت نافع في الحاجات الفلانية الفلانية الفلانية. ليه محبط؟ أصل الناس مش بتحبني. لا مش معقول، ما هو فلان بيحبك وفلان بيحبك وفلان بيحبك، انت ليه عايز كل الناس تحبك يعني ما تخليك على قدك؟ اصل انا مش نافع. طب انت نافع في الحاجة الفلانية، فكل وطاء نعمل ايه؟ نرفعه. طب والجبل والأكمة الحتة المرتفعة ربنا يدغدغها، واذا انا ما قبلتش الدغدغة بالهادي يدغدغها بالناشف. انتوا عارفين ازاي؟ الحاجة اللي انت فخور بيها تقع منها او تضيع منها. واحد فخور بذكائه، ذكائه يخونه فيبتدي يحس انه مش هي دي الحاجة اللي اعتمد عليها. حد صوته جميل جدا في القداس وفي الالحان، تلاقي ايه ربنا يسمح بتجربة كده في الحنجرة تخليه ساكت خالص، يقول يا ده أنا الحاجة اللي كنت بعتبرها رأس مالي وبعتمد عليها هي ضاعت مني. أحيانا كتير ربنا يخفض هذا الجبل، إذا ما كانش بيخفضه بإيد حنينة والواحد ما استجابش يروح مخفضه بإيد إيه شديدة. فكل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما. ربنا يبتدي يظبط الدنيا من جوه يخليه بقى ماشي مستقيم. بعد ما كان الواحد بيكذب يلاقي نفسه لا خلاص ينفعش، بعد ما كان الانسان بيلتوي يبقى واضح، بعد ما كان الناس مش فهمان بقى متاح، بقى انسان سهل وبسيط. والعراقيب سهلا، المطبات اللي جوه نفسيته تبتدي تتصلح وميجي ربنا بقى. عشان كده في إشعياء 45 يقول أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكثر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد. طيب نتيجة بقى إن ربنا وضب السكة من جوه كده، بقى جوه قلبك سكة مظبوطة، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. خلي بالك اللي كان معطل ان الناس تشوف مجد ربنا ان انت جواك حتة واطية وحتة عالية وحتة معهودة وحتة صعبة، فده معطل الناس تشوف. عارفين زي ايه؟ اتذكر زمان وانا في سن ثانوي كنا نروح ناخد خلوة في الدير، فما كان من اول الريست لغاية الدير، دير البراموس، مفيش مواصلات، فكنا نمشيه. نادرا ما كان تيجي عربية تاخد الناس اللي ماشي، نادرا، كانت الدنيا صحرا صحرا يعني. كنا نمشي في مدق بنمشي عليه، لما نطلع فوق حتة عالية على المدق ده ما هو هضاب ومنخفضات ممكن نشوف منارة الدير، واحنا ماشيين لإدريس اختفى، لولا ان هو مداء كنا ممكن نتوه. يعني قبل ما يتعمل المداء ياما ناس تاهت. فالواحد اول ما يشوف الدير يبقى احنا على حتة عالية، اختفى الدير معناها ان احنا في حتة نازلة لتحت، وبعدين تلاقي الطريق ملفلف ومعوج. لما جم بعد كده عملوا الاسفلت بقى خلاص بقى الدنيا واضحة. فكذلك الدير دوت يرمز الى نور المسيح. الناس هتشوف فيك نور المسيح ازاي لو كنت جواك مطبات؟ فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لما تكون انسان مستقيم. وعشان كده السيد المسيح قاعد يوبخ الكتبة والفريسيين على ريائهم، قال لهم انتم نتيجة الرياء بتاعكم الناس مش عارفة تشوف مجد الله. حتى اللي شاف صيرتوه ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. مش قال لهم كده؟ تطوفون البر والبحر لتصنعوا دخيلا واحدا، ولما بيبقى تصيرون ابنا لجهنم مضاعفا عليكم. محدش شايف مجد الرب. فلما يجي بقى في العهد الجديد اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وتوما كل ال 12 وراح موضب جواهم سكه مظبوطه، فعلا اعلن مجد الرب وراه كل بشر جميعا. العالم كله شاف نور المسيح وامن بالهنا الصالح لان فم الرب تكلم. وبعدين بعد ما اتكلم عن يوحنا المعمدان انه هيمهد الطريق، قال صوت قائل نادي. فقال بماذا انادي؟ قال له قول بقى كل جسد عشر وكل جماله كزهر الحق. طبعا الناس ممكن يعتمدوا على قوة الجسد او جمال الجسد، فقال له لا نادي خلي الناس تاخد بالها ان الجسد ده زائل. يقول في المزمور جرفتهم كسنة، سنة معناها نوم، يقول اخذته سنة من النوم معناها عيني غفلت كده. فقال شوف الواحد لما عينه تغفل لمدة لحظة بعدين يصحى يبقى مكسوف ان هو نام في وسط الناس. قال حياة الإنسان زي سنة كده، جرفتهم كسنة يكونون بالغداة كعشب يزور. أدي الإنسان. ومزمور 103 يقول الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحق كذلك يزهر. قال كل جسد عشب، كل جسد هنا يقصد كل إنسان، وكل جماله كزهر الحق. بصوا العشب شكله ايه؟ يطلع النهارده ويدبل بكره. طب الورد، الورد انزل اشتري كده باقه ورد مفتح وجميل وريحته حلوه وقدمه هديه لحد بتحبه قوي، تاني يوم هيعمل ايه في الفازه دي؟ هيرميها في الزباله، صح؟ لأنها امبارح كانت جميلة وريحتها حلوة والورد مفتح كده. حتى لو عملت ايه احيانا يحطوها في مية ومش عارف ايه، لكن خلاص هو الورد ده عمره قصير جدا فيذبل والريحة تروح، ولو اهملناه يتعفن او احسن الظروف بينشف ويفرد ويملى الدنيا زبالة. فاحسن مكان ليه فين؟ ادي جمال الجسد، كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحق. وبعدين يقول يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه حقا الشعب عشب. يجب ألا يتكل الإنسان على قوة الجسد أو جماله لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. وبعدين يكرر تاني في الآية 8 يبس العشب ذبل الزهر، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. طيب أنت بقى عايز تعتمد على الجسد، يعني على الطبيعة الإنسانية، على مشورة الناس، ولا على كلمة الرب؟ قدامنا المقارنة. إذا كان الناس اللي حواليك ناس أقوياء وحسان جمال وكويسين في مشورتهم وحكماء وانت بتعتمد عليهم، مفيش مانع، بس حط في بالك ان كل جسد عشب وكل جمال الجسد ظهر الحق، دول هيتبلوا بسرعة. اذا كان بقى قدامك كلمة الرب فهي ثابتة الى الابد، زي ما قال معلمنا بطرس: اما كلمة الرب فتثبت الى الابد. عايز تتكل على البشر ولا على ربنا؟ وبعدين يقول: على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا: هو ذا إلهك. مين بقى مبشرة صهيون؟ مبشرة أورشليم هي الكنيسة. والجبل العالي هو جبل كلمة الله السامية المتعالي المرتفع. يا كنيسة العهد الجديد اطلعي فوق الجبل. طبعا لما يكون واحد فوق جبل وبينادي كل الناس اللي في الوادي يسمعوه ويطلعوه. فيا كنيسة خليكي سامية ومرتفعة، نادي على الناس المنحدرين في الجب عشان يطلعوا لك ويبقوا كمان هم في سمو مثلك، عشان يحيوا حياة سماوية، حياة جديدة في المسيح يسوع. على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي ولا تخافي. لا تخافي معناها الواحد وهو يكرز باسم المسيح يكون مش خايف. أبائنا الرسل عملوا كده، كانوا يروحوا إلى مجامع اليهود ومعابد الأوثان يتكلموا جوه عقل دارهم وهم عارفين إن هم هيهاجموا وهيقابلوا بالعنف والضرب والإهانة، مش يخاف. قولي لمدن يهوذا: هو ذا إلهك. كلمة هو ذا معناها أهو جه، إلهك هو واقف قدامك، لأن المسيح جاء متجسدا. في أشعياء 41 يقول: أنا أولا قلت لصهيون: ها ها هم، ولأورشليم جعلت مبشرا. يعني آبائنا الرسل بشروا اليهود اللي هم كانوا صهيون وأورشليم. ويقول في إصحاح 52: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون: قد ملك إلهك. ممكن يكون البشارة دي لك أنت، لك أنت، لي أنا، قلبي من جوه محتاج حد يجي يطمني. فجه واحد قال لي: ربنا بيحبك. طب انا انسان وحش، يقول لي: ما هو بيقبل الوحشين. يعني هل ليا من خلاص؟ يقول لي: هو بمخصوص من اجل هذا الخلاص. فما اجمل القدمين اللي يجوا يبشروا بالسلام، مبشرين بالخيرات، المخبر بالخلاص، اللي يقول لي: قد ملك إلهك، إله القلب، إله صهيون، إله أورشليم. وبعدين يقول: هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معهم وعملته قدامه. السيد الرب بقوة يأتي، دي نبوة عن التجسد، هيجي. وكلمة الذراع ترمز للمسيح، ذراع الله، ذراع الآب. بصوا في أشعياء 59 يقول إيه: فرأى أنه ليس إنسان، يعني ليس إنسان يستطيع أن يخلص، وتحير من أنه ليس شفيع، مفيش حد يقدر يشفع فينا قدام الآب، فخلصت ذراعه لنفسه. يبقى المسيح هو الذراع وخلص الشعب لنفسه، وبره هو عضده. فالذراع هي المسيح تحكم له، لأن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، زي ما قال معلمنا بولس في كورنثوس الأولى: المسيح قوة الله وحكمة الله. هذا ذراع. ولما يقول بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه. إيه الأجرة؟ هي البركات اللي بيعطيها الشعب، جاي ومعاه الأجرة، مش هيأجل يقول طب بعدين أديكوا ما تستحقون، ده هو جاي وفي جيبه أجرته، البركات التي يعطيها لمجيئه. وممكن كمان تتفسر على أن أجرته أن المسيح نتيجة الخلاص الذي عمله على الصليب، الأجرة اللي أخذها هي الشعب الذي خلص وأخذه في إيده طلع به للسماء، فأجرته في يده. أما كلمة عملته قدامه، عملته معناها أعماله، أعماله قدامه، حتى جاية في الإنجليزي his work، الشغل بتاعه. فالشغل بتاعه هو إحنا أولاده اللي أمننا بيه، هيدخلنا قدامه زي الراعي اللي بيرعى القطيع ودخلهم في الحظيرة قدام عينيه. عشان كده بولس الرسول تنبأ وقال: ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، مدخلهم قدامه. يبقى السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه. في أشعياء 62 يقول: هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيان: هو ذا مخلصك آتي. ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. والمسيح قال كده في سفر الرؤيا: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. خلي بالكم، الأجرة والمجازاة حسب الأعمال كما يكون عمل. وذا السيد الرب قوة يأتي وذراعه تحكم له، وذا أجرته معه عملته قدامه. 49 يقول: أما أنا فقلت: عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إله. الآية دي معناها إيه؟ أحيانا الواحد يتعب في خدمة ربنا، يتعب في خدمة الناس، وبعدين الناس ينكروا الجميل وممكن يشتكوه، يبقى واحد يعني بيبذل نفسه والناس بتشتكيه، عملوا كده في المسيح نفسه، فيقول ايه: ده انا عبثا تعبت، عبثا يعني زي قلته، باطلا وفارغا افنيت قدرتي. لكن يرجع يقول: بس انا مش خايف، مش زعلان، مش متضايق، لان حقي عند الرب وعملي عند إلهي. الله هيحفظ العمل والتعب بتاع كل إنسان. كراع يرعى قطيعه. شوفوا الآية دي جميلة قوي، آية 11: بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. ايه رأيكم التشبيه الجميل ده؟ راعي بيرعى قطيعه، وبذراعه بيجمع الحملان الصغيرة، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. يعني هنا يقود دماء دايما الغنم المرضعة أو المرضعة الاثنين يعني اللي بتردع واللي بترضع تبقى ضعيف حركتها خفيف يعني ما تمشيش ما تجريش فيطول باله يقودها على مهلك عاملين زي لما يعقوب تقابل مع عيسو وبعدين قال له نمشي مع بعض هو خايف منه فقال له لا اسبق انت قال له لا نمشي مع بعض قال له اسبق انت ده انا عندي الغنم بتاعتي مرضعة لو جريت تموت هو كان عايز يخلص بس من عيسو لكن يتحجج بهذه الحجة معناها فعلا المرضعات محتاجة حنية في المشي بتاعها فالله كراع يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان طبعا القطيع هو الكنيسة والحملان هي النفوس الصغيرة وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات المرضعات إذا كان اسم فاعل يعني المرضعة تبقى الخدام اللي بيحبلوا بالشعب وبيولدوهم وبيرضعوهم أباء كهنة وخدام وإذا كان المرضعات اسم مفعول هتبقى النفوس اللي لسه مبتدئة في الإيمان ومحتاجة ترضع كلمة الله زي ما قال بولس الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بطرس صغيرين التشبيه بتاع إن الله راعي تشبيه جميل وقديم موجود في أسفار كثيرة فمثلا في أشعياء 49 يقول لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس لأن الذي يرحمهم يهديهم وإلى ينابيع المياه يردهم يردهم يعني يجيبهم لغاية الماء الراعي الجميل حزقيال أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها مين العبد داود حزقيال أنت جيت بعد داود بكتير أتريها نبوة عن مين عن المسيح هو يرعاها وهو يكون لها راعية كلمة داود معناها ودود يعني محبوب ودي رمز المسيح أو أحد ألقاب المسيح فلما يقول أقيم عليها عبدي داود معناها يقيم على الكنيسة السيد المسيح ومرة تانية يقول وداود عبدي يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راعي واحد فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها السيد المسيح حقق هذه النبوة لما قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح إيه؟ يبذل نفسه عن الفراق ويقول معلمنا بولس في رسالة العبرانيين إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبد ومعلمنا بطرس يقول في رسالته لكنكم كنتم كخراف ضل لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفكم اللي هو المسيح ويقول متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى لا يبلى يعني لا يقدم ولا ينتهي وفي سفر الرؤيا يقول لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم الله راعي المزمور يقول الرب رعية في ايه فلا أعوز شيء أنا مش عايز حاجة يكفيني الإحساس أن الله بيرعاني يرعاني ويأكلني ويشربني وياخد باله مني ولما أضل يردني ولما أمشي صح يهديني في سبيل البر ويأكلني في مراعي خضر ويوردني إلى مياه الراحة ويهتم بكل شؤوني ويهتم بكل مصالحي وحتى الدقيق والصغير منها الله لا يتركنا بل يرعانا في كل أمور حياتنا عشان كده كون الله راعي دي حاجة تشجع وتفرح احنا هنكتفي بكده عشان الجزء اللي باقي من الإصحاح بيدخل في موضوع جديد اللي هي منكالة يكفيه المياه قصص المواد بالشر ناخدها بإذن الله الأسبوع الجاي لأهل المجد الدائم.